أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. أحمده تعالى على عظيم آلائه وقديم عطائه وسابغ نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، نبي الرحمة والهدى، والمبعوث لجميع الورى، وخاتم الرسل والأنبياء. اللهم صل عليه وآله أفضل وأكثر ما صليت وباركت على أحد من أنبيائك ورسلك وأهل الكرامة عليك من خلقك. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وعدم الاستجابة للأهواء والشهوات، والحذر من مزالق الفتن والشبهات. جاء في الوسائل بسند عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: سئل الإمام الباقر عليه السلام عن فضل ليلة النصف من شعبان، فقال عليه السلام: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح الله تعالى العباد فضله ويغفر لهم بمنه، فاجتهدوا في القربة إلى الله فيها، فإنها ليلة آل الله على نفسه ألا يرد سائلا له فيها ما لم يسأل معصية. وفي رواية أخرى عن ابن فضال قال: سألت الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن ليلة النصف من شعبان، فقال: هي ليلة يعتق الله فيها الرقاب من النار، ويغفر فيها الذنوب الكبار. وهناك روايات كثيرة واردة في فضل ليلة النصف من شعبان، فعن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام قال: كان علي بن الحسين يجمعنا جميعا ليلة النصف من شعبان، ثم يجزئ الليل أجزاء ثلاثة، فيصلي بنا جزءا، ثم يدعو فنؤمن على دعائه، ثم يستغفر الله ونستغفره، ونسأله الجنة حتى ينفجر الفجر. ما أحوج الإنسان، وخاصة في عصرنا الحاضر، إلى وقفات روحية ومحطات معنوية يعود فيها إلى نفسه وينفتح على خالقه وربه، ويستمد منه العون والخير والصلاح. هذه المحطات وهذه الوقفات تكون في الأزمنة المباركة، الأزمنة التي لها خصوصية عند الله سبحانه وتعالى. وكيف نعرف تلك الأزمنة المباركة؟ ليست لنا معايير، معاييرنا المادية لا تستطيع أن تكتشف لنا تلك الأزمنة المباركة. هنا يأتي دور النصوص الشرعية، الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، توجهنا وتكشف لنا عن تلك الأزمنة المباركة. وفي طليعة تلك الأزمنة المباركة ليلة النصف من شعبان. الروايات حولها كثيرة، لا تختص بمذهب دون آخر. ففي مصادر أهل السنة أيضا يوجد روايات وأحاديث كثيرة حول فضل هذه الليلة، حتى أن ابن ماجه في سننه أفرد بابا تحت عنوان باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، وذكر فيه أحاديث كثيرة، منها ما جاء مسندا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. وبسنده عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وأيضا في كنز العمال، وهو من مجامع الحديث عند أهل السنة، عن أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل الحقد كما هم عليه. وفيه أيضا عن أبي ثعلب الخشني عنه صلى الله عليه وآله: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ففي كل المصادر أو معظم المصادر الإسلامية نصوص وإشارات إلى فضل هذه الليلة. وحتى في المدرسة السلفية نجد أن ابن تيمية في مجموع فتاواه في الجزء 23 صفحة 131 وصفحة 132 سئل عن صلاة نصف شعبان فأجاب: إذا صلى الإنسان ليلة النصف وحده أو في جماعة خاصة كما كان يفعل طوائف من السلف. يعني الطوائف من السلف كانوا يهتمون بالعبادة ليلة النصف من شعبان كما كان يفعل طوائف من السلف فهو أحسن. وأما الاجتماع في المساجد على صلاة مقدرة كالاجتماع على 100 ركعة بقراءة 1000 قل هو الله أحد دائما فهذا بدعة لم يستحبها أحد من الأئمة. طبعا احنا عندنا الشيعة ما عندنا صلاة نافلة جماعة أساسا، هذا موجه إلى بعض الجهات من أهل السنة. وفي مكان آخر أيضا، أي في صفحة 132 ذاك النص في صفحة 131 قال ابن تيمية: وأما ليلة النصف فقد روي في فضلها أحاديث وآثار ونقل عن طائفة من السلف أنهم كانوا يصلون فيها فصلاة الرجل فيها وحده يعني من دون جماعة قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا. عملا مجتمعات كثيرة في الأمة الإسلامية تحتفي بليلة النصف من شعبان، في بلدان إسلامية عديدة وكثيرة، وأتباع أهل البيت يحتفون بهذه الليلة أيضا باعتبارها ذكرى ميلاد الإمام الثاني عشر صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهناك بعض العادات الاجتماعية التي يظهر الناس فيها التلاقي والفرح والسرور بهذه الليلة المباركة، لكننا في كل عام وأمام هذه المناسبة وبينما يتهيأ كثير من المسلمين للاحتفاء بها نسمع أصواتا تنطلق من هنا وهناك تفتي ببدعية الاحتفاء بهذه الليلة وتتحدث ضد هذه الحالة السائدة عند مجتمعات إسلامية كثيرة. لا مانع أن يكون للإنسان رأي آخر، لكنه لا يصح للإنسان عندما يختلف في رأيه مع فقيه آخر أو ضمن مذهبه مع مذهب آخر أن يسم الطرف الآخر بالابتداع. هذه من المشاكل والعقد التي تعيشها الساحة الدينية الإسلامية. البدعة مرفوضة عند السنة والشيعة عند كل المسلمين، وأحاديث وروايات كثيرة وردت عند السنة والشيعة ضد البدع والابتداع والمبتدعة. أصل الموضوع لا خلاف فيه، كما أن في مصادر السنة أحاديث ضد البدع والابتداع، في مصادر الشيعة أيضا أحاديث أكثر وبألفاظ متقاربة مع الروايات التي هي عند أهل السنة. وكمثل نذكر ما أورده الكليني في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع. وعنه عليه السلام يصف إخوانه السابقين: إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه، وتدبروا الفرض فأقاموه، أحيوا السنة وأماتوا البدعة. إذن فالبدعة مرفوضة عند السنة والشيعة، ولكن ما هو تعريف البدعة؟ ومتى يحق لأحد أن يصف شيئا بأنه بدعة؟ البدعة لها تعاريف كثيرة، لكن أوجز تعاريفها إدخال ما ليس من الدين في الدين. شيء ليس من الدين يدخله الإنسان في الدين ويقول هذا دين. ابن رجب الحنبلي وهو من علماء الحنابلة يعرف البدعة بقوله: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا. بل إن أهل السنة أنفسهم عندهم اتجاه واسع يقسم البدعة إلى نوعين، فيرى أن هناك بدعة حسنة وهي ما لا تخالف الشرع وتؤيد التوجهات العامة في الدين، وبدعة سيئة، ويستدلون لذلك بالحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. بل إنهم ينقلون عن الخليفة عمر بن الخطاب حول صلاة التراويح أنه أمر بها ثم قال: نعمة البدعة هذه، ما كان معمولا بها كسنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني صلاة النافلة جماعة في ليالي شهر رمضان، ولا كان معمولا بها أيضا في عهد الخليفة الأول أبي بكر، ولكن الخليفة الثاني عمر صار من رأيه أن يجمع الناس على صلاة النافلة جماعة في المسجد، والتفت إلى أن هذا لم يكن في الماضي، هذا بدعة ما كانت موجودة. قال: نعمة البدعة هذه. إذن لا يصح لنا أن نطلق على الاختلاف الاجتهادي أن صاحب الرأي الآخر مبتدع، ما دام مجتهد وضمن ضوابط الاجتهاد له رأي لا يصح لنا أن نطلق على ذلك الرأي أنه بدعة. لا يصح لأتباع مذهب أن يسموا أتباع المذهب الآخر بأنهم مبتدعون، ولا يصح في داخل المذهب لعالم لمجتهد لفقيه أن يسم الرأي الفقهي للعالم الآخر أنه بدعة، وإلا لجاز للطرف الآخر أن يرد عليه نفس التهمة أيضا، وإلا لما كان هناك معنى لفتح باب الاجتهاد. فتح باب الاجتهاد يقتضي ويستلزم أن تتنوع الآراء ولا تتطابق دائما وأبدا. من مشاكلنا هذه العقدة، يمكن للعالم للفقيه أن يتحدث ضمن معادلة الخطأ والصواب، هذا الرأي أراه صوابا، الرأي الآخر أراه خطأ، هذه لغة معقولة. أما الحديث ضمن لغة الإيمان والكفر، التوحيد والشرك، الابتداع والسنة والهدى، هذه من المزالق التي انزلقت إليها الساحة الدينية، وآن الأوان أن يكون هناك تجاوز لهذا المنزلق. ما دام الطرف الآخر له رأي وله أدلة عليه، أنت قد تختلف معه في بعض المباني، اختلاف الرأي قد يكون لاختلاف المبنى. مثلا أهل السنة يرون قول الصحابي حجة، الشيعة يرون قول أئمة أهل البيت عليهم السلام حجة، السني حينما يأخذ بقول الصحابي وهو يراه حجة، هل يقبل أهل السنة أن يسموهم بالابتداء؟ لا يصح، لا يقبلون. كذلك الشيعة حينما يأخذون بقول أئمة أهل البيت وهم يعتقدون أن قولهم حجة ولهم أدلتهم على هذا المبنى، فلا يصح أن يوصفوا بأنهم مبتدعون، لأن هذا رأي لهم دليل عليه. صحيح أنت تختلف معهم في المبنى أو تختلف معهم في المصداق، هل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح؟ حينما يرونه صحيحا فمن حقهم أن يعملوا به، أو حينما يكون هناك اختلاف في مبنى التسامح في أدلة السنن، من يقبل هذا المبنى ويعمل به لا يصح أن يوصف بالابتداع. وكذلك أيضا في التطبيقات، إذا كانت هناك عناوين عامة في الشرع وجهة من الجهات طبقت ذلك العنوان على مورد من الموارد، هذا لا يصح أن يقال بدعة. طلب العلم عنوان وارد في الشرع، لو أن جماعة وضعوا لهم نظاما لطلب العلم، نظام معين كما هو نظام الجامعات، لا يقال هذه بدعة لأنها لم تكن في عهد السلف الصالح، لأن أصل العنوان موجود وقائم. المسألة هي في التطبيقات الخارجية، إن الحالة الدينية تعاني من هذه المشكلة فيما بين المذاهب وحتى في داخل المذهب الواحد، حينما يكون هناك اختلاف في الرأي من حق كل طرف أن يرى أن رأيه صواب وأن الرأي الآخر خطأ، هذا أمر طبيعي. لكن أن يتهم الطرف الآخر في دينه فهذا خطأ كبير، منزلق خطير. أنت لك رأيك ولك أدلتك عليه، الطرف الآخر له رأيه وله أدلته عليه. ثم قد تكون اختلاف ثقافة الفقيه، اختلاف ثقافة العالم، اختلاف بيئة العالم، بل في بعض الأحيان اختلاف الزاوية التي ينظر منها العالم. أمر معين هذا العالم ينظر له من زاوية، ذلك العالم ينظر له من زاوية أخرى، فقد يختلف رأيهما لأن زاوية النظر بينهما قد اختلفت. هنا لا يحق أن يكون، لا يصح أن يكون هناك اتهام في الدين، وإنما تكون المسألة ضمن معادلة الخطأ والصواب. هناك قصة جميلة تذكر عن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ مرتضى الأنصاري من كبار فقهاء الشيعة، وكتبه لا تزال تدرس ويحتفى بها في الحوزات العلمية. آلت إليه المرجعية بعد الشيخ النجفي صاحب الجواهر رحمة الله عليه، صاحب الجواهر كان هو المرجع في عصره، بعد وفاته صار المرجع الأبرز هو الشيخ الأنصاري. لاحظ الناس أن هناك اختلافا في نمط الحياة الشخصية بين الشخصيتين، الشخصية والاجتماعية. صاحب الجواهر كان قد اتخذ له بيتا واسعا وله مجلس كبير ويستقبل الناس بحفاوة وفخامة، شيخ الأنصاري ما كانت هذه طبيعته، كان بيته متواضع، كان مجلسه مجلس بسيط، ما كان مثل مجلس ومنزل والبروتوكولات إن صح التعبير اللي كانت عن صاحب الجواهر. فجاء بعضهم إلى الشيخ الأنصاري: شيخنا احنا متحيرين مرتبكين، صاحب الجواهر كانت حياته كذا، بيت واسع، مجلس فخم، بروتوكولات لاستقبال الناس والتعاطي معهم، وانت هذا المجلس البسيط المتواضع، هل ان طريقة الشيخ الجواهري هي الحق وطريقتك باطل، او ان طريقتك باطل وطريقة شيخ صاحب الجواهر شيخ الجواهري هي الحق؟ التفت اليهم الشيخ الأنصاري مبتسما قال: هناك حل آخر، لا يعني أنه باطل وأنا حق، أو أنا باطل وهو حق، لا، في شيء آخر. ما هو؟ قال لهم: الشيخ الجواهري أراد بمسلكه أن يظهر عزة الإسلام وقوة الإسلام، صار رأي أنه مدام مرجع لازم يتجلى أمام الناس عزة وقوة هذه المرجعية الدينية، فاتخذ ذلك المسلك. أما أنا بمسلكي أريد أن أظهر بساطة الإسلام وزهد الإسلام والتواضع في الإسلام، والإسلام يشتمل على العزة ويشتمل على الزهد، فلا مشاحة أن عالما بمسلكه ونمط حياته يظهر ذلك الجانب وعالما آخر يظهر هذا الجانب. هكذا ينبغي للناس وللساحة الدينية أن تستوعب التنوع والاختلاف في الآراء وفي التوجهات. من هنا نحن نرفض وندين هذه الأصوات والفتاوى التي تتحدث عن أي رأي مخالف بأنه شرك وبدعة، ونرى أن هذه الأصوات تشنج علاقات المسلمين مع بعضهم بعضا وتعقد العلاقات فيما بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين. وأن يوفقنا وإياكم لكي نكون من الصالحين المصلحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أعمالنا ومن سيئات أنفسنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فما له من هاد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد في رواية عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: معاشر الشيعة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا، قولوا للناس حسنا واحفظوا ألسنتكم، وكفوها عن الفضول وقبيح القول. وورد عن الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اتقوا الله وكونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا، جروا إلينا كل مودة وادفعوا عنا كل قبيح. كثيرة هي الروايات والتوجيهات والتوصيات الصادرة عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، التي توجه شيعتهم وأتباعهم إلى أن يكونوا نموذجيين في حياتهم وسلوكهم، وأن يكونوا متميزين في الأمة بالتزامهم الأكثر بتعاليم الدين وقيمه. كما أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا متميزين بين سائر الأئمة، أتباعهم وتلامذتهم ينبغي أن يكونوا متميزين بين سائر الأتباع. وصايا كثيرة في هذا السياق. ونحن الآن في هذا العصر، وحيث أصبحت الأضواء مسلطة على أتباع أهل البيت، فيما مضى من الزمن كانوا مهمشين منسيين، لم يكن لهم ذلك الظهور وذلك الصوت. أما الآن فالحمد لله أتباع أهل البيت أصبح لهم صوتهم ووجودهم وكيانهم، وأصبحوا محلا للفت الأنظار على مستوى العالم أجمع، وعلى مستوى مجتمعاتهم الإسلامية بشكل خاص. ولذلك ينبغي أن يهتم هؤلاء، أن يهتم أتباع أهل البيت، أن يهتموا بأن يكون سلوكهم ومظهرهم وسيرتهم متوافقة مع ما يريده أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأن ذلك سيعطي الصورة الحسنة والمشرقة التي يستحقها هؤلاء الأئمة عليهم السلام. أما إذا كان هناك تساهل أو تفريط في هذا الأمر فإنه يعني الإساءة إلى أهل البيت، التشويه لمدرسة أهل البيت ولسيرة أهل البيت. طبعا الحالة المجتمعية، السلوك الجمعي يشكل أبرز وجه لأي أمة ولأي مجتمع، السلوك الجمعي. هذا السلوك الجمعي غالبا ما يتمظهر في المناسبات العامة، كل مجتمع عنده مناسبات عامة، المناسبات العامة هي التي تظهر أخلاقيات المجتمع، سلوك المجتمع، توجهات المجتمع. وعلى المجتمع في مناسباته العامة أن يكون حريصا على إظهار الوجه الحسن له. نحن الآن على أعتاب مناسبة دينية اجتماعية كبيرة عند أتباع أهل البيت، وهي ليلة النصف من شعبان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها، وأن يشملنا وإياكم فيها برحمته وفضله وفيضه. هذه الليلة العظيمة عادة ما يحتفي بها أتباع أهل البيت احتفاء شاملا، رجال، نساء، كبار، صغار، هناك أعراف، هناك عادات، هناك تقاليد، هناك أعمال مستحبة تقام في مثل هذه المناسبة. ما أريد أن أركز عليه ضرورة الحفاظ على الصورة النقية والوجه المشرق لهذا المجتمع ولهذه المدرسة. أولاً ينبغي أن تتضافر الجهود لإظهار هذه المناسبة بالشكل اللائق والمفيد، إنها مناسبة تهمنا جميعا، ولا يحق أن الواحد منا يرى نفسه غير معني أو غير مسؤول. كل واحد عليه أن يتحمل قسطا من المسؤولية في إحياء هذه المناسبة وفي إعطائها الوجه السليم، الوجه النقي، الوجه المشرق. ثانيا، هذا يستلزم التعاون لصد العناصر التي قد تسيء إلى هذه المناسبة بتصرفاتها السلبية. كل مجتمع من المجتمعات لا يخلو من وجود عناصر طائشة، من وجود عناصر غير واعية، وخاصة ونحن نعيش في زمن تعددت فيه وسائل التأثير على سلوكيات أبنائنا وشبابنا. في بعض الأحيان هذه العناصر غير المنضبطة تقوم بتصرفات وممارسات في هذه المناسبة مخلة بأجواء المناسبة، وأيضا تسبب الأذى والضرر للناس. وعلى الناس أن يتعاونوا في كل حي، في كل منطقة، يضعوا لهم خطة، يضعوا لهم برنامج من أجل الحفاظ على أجواء هذه المناسبة. هذه الأعمال غير المنضبطة تشوه المناسبة، خاصة وأن هناك آخرين من خارج المجتمع يأتون إلى المجتمع، والأخبار أيضا تنقل، ليس هناك شيء يخفى، كما أنها أعمال تضر المجتمع نفسه. بعض التصرفات غير المنضبطة كالتفحيط بالسيارات أو بالموتورسيكلات كم سببت من مشاكل حينما تكون في وسط الأحياء وبين الأهالي. في الأسبوع الماضي فقدنا فتاة شابة فاضلة من أبناء المنطقة، هي الأستاذة الفاضلة فوزية محمد مرزوق رحمة الله عليها، امرأة فاضلة شابة نالت البكالوريوس والماجستير وألفت عددا من الكتب، وهي أستاذة في الحوزة، وهي خطيبة أيضا تلقي المحاضرات في منطقة الأحساء. بعد أن ألقت محاضرة وخرجت في الشارع أمام الحسينية، بعض الشباب المفحطين بهذه التصرفات صدموها مع بعض رفيقاتها وتضررت والتحقت بالرفيق الأعلى رحمة الله عليها. هذه التصرفات تشوه وتضر، تضر القائمين بها وتضر المجتمع. لذلك علينا أن يكون هناك تعاون في مختلف الأحياء لصد ومنع مثل هذه الممارسات الطائشة. ثالثا، اهتمام العوائل بأبنائها وبناتها في برامج الاحتفاء. لا ينبغي للأب أن يترك أبناءه أو بناته يخرجون في مثل هذه الليلة في البرامج الموجودة دون أن يعرف ودون أن يتأكد عن الأجواء التي يكون فيها. يرافقهم، يضعهم في أجواء مناسبة. كل عائلة ينبغي أن تتحمل مسؤولية أبنائها، لا يتركون الأمر هكذا، لأن الأخطار والأضرار التي قد تحصل لا سمح الله سيكون ثمنها كبيرا على الأبناء وعلى العائلة. رابعا، تجنب مزاحمة العابرين في الشوارع العامة. هذه مناسبة، نحن نطلب أمرين: أن يتفهم الناس هذه المناسبة، وفي المناسبات عادة في الشوارع تصير زحمة، يصير انتظار، لو كان هناك تشييع جنازة بالتالي الشارع يتعوق، لو كان هناك موكب رسمي الشارع يتعوق، يعني في المناسبات تصير مثل هذه الأمور. لذلك على الناس أن لا ينزعجوا كثيرا إذا كان هناك تعويق في الشوارع. من ناحية أخرى، على الناس الذين يحتفون بهذه المناسبة أن يسهلوا أمور العابرين بأكبر قدر ممكن، يحاولوا أن لا يجعلوا التعويق طويلا ولا مؤثرا على الشارع بأكمله. ينبغي أن يكون هناك توازن في الأمر، الناس عليهم أن يتفهموا والقائمون بهذه المناسبة عليهم أن يراعوا. خامسا، استقبال الزائرين استقبالا حسنا، ناس من خارج المنطقة يأتون، علينا أن نستقبلهم وأن نتعامل معهم بالأخلاق المناسبة اللائقة بأتباع أهل البيت حتى يخرجوا بصورة مناسبة. سادسا، إقامة البرامج المفيدة للأبناء من مسرحيات وأناشيد ومسابقات يجوبون بها الأحياء والشوارع. وأخيرا، توزيع ما يفيد للأطفال، ليس فقط بعض الحلويات، وإنما ينبغي أن نوزع على الأطفال ما يفيدهم. توزيع الكتب، توزيع القصص، توزيع السيديات الموجهة للأطفال وللشباب، هذا له فوائد كبيرة، وقد بدأت بعض التجارب. قام بعض الإخوة الشباب بإعداد عبوات أكياس مهيئة للتوزيع وفيها بعض القصص أو بعض الكتيبات أو الكاسيتات. مثل هذه الأعمال تكون استثمارا لهذه المناسبة. وأخيرا، لا يفوتني أن أذكر نفسي وأذكر الجميع بالاستفادة الروحية من ليلة النصف من شعبان، ليلة عظيمة مباركة لا ينبغي أن نقضيها في البرامج الاجتماعية العامة فقط. علينا أن نجعل للدعاء وقتا، للمناجاة وقتا، يستحب قراءة دعاء كميل في هذه الليلة، يستحب صلاة جعفر في هذه الليلة، يستحب التهجد والمناجاة كما سمعتم الروايات التي قرأنا قسما منها والتي تؤكد على فضل هذه الليلة وقيمة العبادة فيها. نسأل الله يوفقنا وإياكم لإحيائها بأفضل طريق، وأن ينفعنا من نفحات وخيرات هذه المناسبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، لأنها تذكرنا بظهور دولة العدل الشاملة التي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.